والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال العاشر: صوم المريض ومن كان يضره الصوم. كأنه ظاهر هذه العبارة هو أن الحرام هو صوم المريض، وكذا صوم من يضره الصوم، وكأن هناك عنوانان: عنوان المريض يحرم عليه الصوم، وعنوان ماذا؟ من يضره الصوم. وقد يفهم من هذا أنه حرمة الصوم على المريض ليست منوطة بماذا؟ بالضرر. ليست منوطة بالضرر، وإلا لو كانت منوطة بالضرر لا داعي لهذا يعني لذكر كل منهم على حدة. كان بإمكانه أن يكتفي يقول بأنه ماذا؟ من يضره الصوم، يحرم الصوم على من يضره الصوم فيدخل فيه المريض، أو يقول بأنه يحرم الصوم على المريض لكونه شنو مضرا به. أما أن يقول يحرم الصوم على المريض ومن يضره الصوم كأنه يفرق بينهما. على كل حال، حرمة الصوم على المريض هذه تقدم الحديث عنها مفصلا في بحث شرائع صحة الصوم، حيث أنه أحد شرائع صحة الصوم هو عدم المرض، ذكره السيد في العروة هناك في هذا البحث وتكلمنا عنه مفصلا وتبين أن النتيجة التي انتهينا إليها هو أنه الصوم يحرم على المريض الذي يضره الصوم، بل قلنا أنه حتى الذي يضعفه الصوم عممناه، حتى لماذا؟ لحالة الضعف، وهي غير المرض غير الضرر. الضعف المعتد به طبعا، في حالة الضعف المعتد به قلنا بأنه لا يجوز، لا يشرع للمريض ماذا؟ أن يصوم في هذه الحالة، واستفدنا ذلك من بعض الأخبار الواردة في ذلك الباب. أما المريض الذي لا يضره الصوم ولا يضعفه الصوم ضعفا معتدا به، وإنما يضعفه ضعفا متعارفا، هذا لا يجب عليه الصوم، وفقط لا يحرم عليه، بل يجب عليه ماذا؟ الصوم. إذن ليس حرمة الصوم دائرة مدار عنوان المريض، مو كل مريض يجب يحرم عليه الصوم ولا يشرع في حقه الصوم، وإنما المريض الذي يضره الصوم أو على الأقل ماذا؟ يضعفه الصوم ضعفا معتدا به. هذا ما تقدم سابقا. و أكو أحد مسألة هناك مفصلا بحثناها لا نعيد. قال الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثنات على ما مر. هذا أيضا تقدم بحثه في بحث شرائع صحة الصوم، لأن أحد شرائع صحة الصوم مضافا إلى عدم المرض عدم شنو؟ السفر أو الحضر من شرائع صحة الصوم. هذا أيضا بحثناه هناك مفصلا، وتبين أنه ما يذكره السيد الماتن صحيح: صوم المسافر إلا في الصور المستثنات على ما مر. وذكرنا هناك بأن هذا الحرمة تشمل حتى ما لا حتى صوم المندوب، لا تختص بصوم الواجب، وإنما تشمل حتى الصوم المندوب، بمعنى أن الصوم المندوب أيضا يحرم الاتيان به شنو؟ في السفر. كما يحرم أن يصوم شهر رمضان في السفر وأن يأتي بالصوم الواجب في السفر غير شهر رمضان، كذلك يحرم الاتيان بالصوم المندوب في السفر. أصلا السفر لا يشرع فيه الصوم مطلقا. هذا أيضا تقدم سابقا. إلا في الصور المستثناة على ما مر. الصور اللي تقدم استثناء عبارة عن ثلاث صور، وهي صوم بدل هدي التمتع 3 أيام، صوم بدل هدي التمتع إذا لم يتمكن من هدي التمتع يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. هذا استثني من حرمة الصوم في ماذا؟ في السفر، هذا الأول. الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، من أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا هذا يجب عليه بدنة، ولها بدل، هذه البدنة بدلها هو صوم 18 يوم. هذه 18 يوم أيضا استثنيت، ودل الدليل على جواز صومها شنو؟ في السفر. الثالث هو صوم النذر الذي يشترط أن يكون في السفر أو شنو؟ أو في الحضار، أن يصوم هذا اليوم مسافرا كان أو شنو؟ أو حاضرا، أو يشترط أن يكون في حال السفر. هذا أيضا دل الدليل على أنه يجوز صومه شنو؟ في السفر، فيكون مستثنى مما دل على حرمة الصوم في السفر. هذه المواد المستثنات المذكورة سابقا في ذاك البحث. الصوم الثاني عشر صوم الدهر، أيضا من الصوم المحرم صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر. يقول وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو، الظاهر أنه لا إشكال في حرم الصوم الدهر حتى العيدين، حتى العيدين، يعني من ينوي أن يصوم الدهر حتى العيدين هذا نوى حراما، نوى حراما، ولو صام كذلك فعل شنو؟ فعل حراما، فيكون هذا الصوم محرم. لماذا؟ لأنه يدخل فيه العيدان اللذان يحرم صومهما على ما تقدم. فصوم الدهر حتى العيدين هذا لا إشكال في حرمته، هذا لا إشكال في حرمته باعتبار أنه يشتمل هذا على ما يحرم صومه قطعا. الكلام مو في هذا، الكلام في أن هذا التحريم، تحريم صوم الدهر كما ورد في الروايات التي ستأتي، أن هذا التحريم هل هو باعتبار اشتماله على العيدين، على صوم العيدين فيحرم من هذه الجهة صوم الدهر حرام، لماذا؟ لأنه يشتمل على العيدين وصوم العيدين محرم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه لو صام الدهر ولم يصوم العيدين لم يفعل حراما، أنه لو صام الدهر من دون صوم العيدين لا يكون قد فعل ماذا؟ فعل حراما. هل الأمر كذلك أو لا؟ أن تحريم صوم الدهر ما له علاقة بصوم العيدين، لا هو بما هو، صوم الدهر هذا حرام، الأدلة تدل على صوم الدهر من حيث كونه صوم الدهر هذا في حد نفسه ويكون ماذا؟ حرام. فحينئذ لا يكون الحرام صوم العيدين فقط، بل يكون صوم سائر الأيام من دون العيدين أيضا شنو؟ أيضا حرام. كما أن صوم العيدين حرام، صوم سائر الأيام أيضا يكون ماذا؟ يكون حراما. لماذا؟ لأن الحرام هو صوم الدهر كصوم الدهر بعنوانه، مو حرمة صوم الدهر نشأت من اشتماله على ماذا؟ على صوم العيدين. هذان احتمالان ينبغي أن يقع فيهم البحث، وإلا حرمة صوم العيدين حتى صوم الدهر حتى العيدين واضحة ولا أشكال هذا يكون حراما، لاشتماله على ما يكون شنو ما يكون حراما، وإنما الكلام أن هذه الحرمة من تنشأ، حرمة صوم الدار. الأخبار ما تقول حتى العيدين مثلا، تقول يحرم صوم الدار. فهذه الحرمة من نشأت؟ هل من حيث اشتمال على العيدين حتى يكون المحرم هو صومهما فقط دون صوم سائر الأيام؟ لو صام سائر الأيام من دون صومهما لا يكون قد ارتكب حرام، أو لا أنه الحرام حرمة نشأت بهذا العنوان لصوم الدهر بما هو صوم الدهر حتى يكون صوم سائر الأيام ما عدا العيدين أيضا حرام، كما أن صوم العيدين حرام صوم سائر الأيام أيضا يكون حرام. الاحتمال الأول هو ظاهر الأصحاب على ما قالوا، بل قالوا أنه مما اتفق عليه الأصحاب أن حرم صوم الدهر من جهة اشتماله على صوم العيدين. بل في الحدائق ذكر بأني لم أقف على من قال بالتحريم مع إفطار يومي العيدين. إذا أفطر يوم العيدين ما صار يوم العيدين، يقول لم يقل أحد بالتحريم في سائر الأيام. وهذا معناه ماذا؟ أن تحريم صوم الدهر من جهة اشتماله على ماذا؟ على العيدين. فيدعى أن ظاهر الأصحاب أو اتفق الأصحاب على الاحتمال الأول. في المقابل يقال بأن ظاهر النصوص هو الثاني. ظاهر النصوص لما تقول صوم الدهر حرام كما في بعض النصوص، ظاهر أن صوم الدهر من حيث كونه صوم الدهر، مو باعتبار اشتماله على ما اشتماله على صوم العيدين، لا، هو صوم الدهر في حد نفسه عنوانه من العناوين التي دل الدليل على ماذا؟ على حرمتها، لا باعتبار اشتمالها على صوم العيدين. ظاهر النصوص ذلك. هذا الذي قالوا. مثلا أكو عندنا أدلة روايات في الباب السابع من أبواب الصوم المحرم، أكو عنوان صوم الدهر حرام كما في الحديث الثاني من الباب، حديث الثالث من الباب أيضا صوم الدهر حرام. هذا صوم الدهر حرام، قالوا أن ظاهر هذا هو صومه بما هو صوم الدهر، هذا كون من حيث اشتمال على صوم العيدين هذا يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى مؤنة. فحيث أن التعبير ورد بهذا الشكل صوم الدهر حرام، هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في أنه حرمته لذاته لا باعتبار اشتماله على صوم العيدين. أكو ما هو أقوى دلالة من ذلك هو الحديث الخامس اللي هي رواية موثقة، موثق السماع الحديث الخامس، قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر شنو؟ يوما. لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذه ظاهرة في ماذا؟ في أنه المحرم هو صوم الدهر بعنوانه، مو باعتبار اشتماله على صوم العيدين. وإلا لو كان التحريم صوم الدهر من جهة اشتماله على صوم على العيدين لكان المناسب للتخلص من الكراهة اللي سيجي أن البعض أنا وش المراد بها، مناسب للتخلص من الكراهة أن يقول له شنو؟ أن يقول له صوم ما عدا العيدين. وهذا هو كرهه، سأله عن صوم الدهر كرهه، فبين له طريقة يتخلص بها من الكراهة. الطريقة اللي بيانها ايش قال له؟ صوم يوم وترك يوم. بينما لو كانت تحريم صوم الدهر فقط من جهة اشتماله على العيدين، إذن يتعين أن يكون التخلص من الكراهة بماذا؟ بأن يصوم ويترك ماذا؟ يترك صوم العيدين. ما قال الإمام هكذا، ما قال له بأنه صوم إلا يومي شنو؟ عيدين، وبذلك يتخلص من الكراهة إذا فسرناها بالحرمة مثلا أو فسرناها بشيء آخر، بذلك يتخلص من هذا الحكم الشرعي بأن يصوم ماذا؟ يصومهم لكن يترك صوم العيدين، لأن الحرمة هي جاية من صوم العيدين، فالتخلص من ذلك يكون بترك صومهما، لا أن يقول له صوم يوما وافطر شنو وافطر يوما، فتكون الرواية بها ظهور في ماذا؟ في الاحتمال الثاني في تحريم صوم دهر. زين، بعض الروايات وكلمات الأصحاب أصلا جعلوا صوم الدهر في قران صوم العيدين، يعني عندما يحددون صوم المحظور يشيلوا قران صوم العيدين أيام التشريق، ثم بعد ذلك يجون إلى ماذا؟ إلى صوم الدهر. من هذا يعني يظهر أنه قضايا منفصلة، هذا ما له علاقة بهذا، صوم الدهر حرام في حد نفسه وعنوان مستقل، بين صوم العيدين شنو عنوان آخر، عنوان آخر، وإلا ما بدا على ذكر صوم الدهر إذا كان التحريم من جهة اشتماله على ماذا؟ على صوم العيدين، ويكتفى بتحريم صوم شنو؟ صوم العيدين. زين، هذا بلحاظ يعني أن الحرمة تحريم صوم الدهر من أين نشأت، لكن هذا كله بعد فرض ثبوت التحريم أن صوم الدهر حرام، فنجي نبحث أنه من نشأت هذه الحرمة، من حيث اشتماله على العيدين أو لا، لكن أصل التحريم هو قد يعني يشكك فيه باعتبار أن الروايات التامة سندنا المذكورة في هذا الباب عبرت بالكراهة، عبرت بالكراهة وليس فيها تعبير بالتحريم، بل تعبير التحريم ورد في رواية ضعيفة للسند، لكن الروايات التامة سندنا عبرت بالكراهة، وأقصد بالروايات التامة سندنا هي الحديث الأول والخامس، وهناك رواية ثالثة أيضا عبرت بالكراهة غير تامة سندان. الحديث الأول في الباب لصحيح الزرارة اللي يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها، لم يزل مكروها، ما قال له حرام، لم يزل مكروها، عبر بالكراهة. الحديث المعتبر الثاني هو هاي موثق السماع اللي قرناها قبل قليل، قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويترك يوما، أيضا عبر ماذا؟ بالكراهة. الحديث الرابع في الباب اللي يروي شيخ الكليني بسند فيه معلى بن محمد، معلى بن محمد لم تثبت عندنا وثاقته، من يبني على وثاقته هذه الرواية أيضا تكون معتبرة. عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه، لعل هذه الرواية هي نفس صحيحة زرارة الأولى لينقل الشيخ الصدوق لي ورد بها تعبير مشابه، لم نزل لم يزل مكروها، هناك كان هنا يقول لم نزل نكره، لعلها على كل حال هاي الرواية، باقي الروايات ليست معتبرة، باقي الروايات ليست معتبرة. الحديث الثاني حديث الزهري والسند غير تام. الحديث الثالث اللي هاي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام، سند غير معتبر. الحديث الرابع قلنا بمعلى بن محمد. السادس قضية مرسلة أن يعني السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في كتاب الملهوف عن الصادق مرسلة أن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه الحسين 40 سنة صائما نهاره قائما ليله. 40 سنة دهرها المسيح صوم الدهر من هالباب. على كل حال تامة سندا، الروايات التامة سندا هي الحديث الأول والحديث الخامس، وقد ورد فيها لفظ الكراهة. ومن هنا يقع الكلام أنه هذه لفظ الكراهة يراد بها التحريم أو لا يراد بها الكراهة الصلاحية، والنتيجة طبعا تفرق. من الكراهة الصلاحية ما نقدر نقول أن هذا من المحظورات، هذا الصوم صوم الدهر من المحظورات. قد يقال بأن ذهاب الأصحاب إلى التحريم يؤيد إرادة التحريم من الكراهة، كأن الأصحاب فهموا من الكراهة في هذه الروايات المعتبرة سندا فهموا منها التحريم، ولذا أفتوا بماذا؟ بتحريم صوم الدهر، يجعل مؤيد لحمل الكراهة في هذه الروايات اليمن على التحريم. لكن هذا الظاهر أنه أكو احتمال أن الأصحاب لو قالوا بالتحريم واتفقوا على التحريم لعله بعضهم أو كلهم إنما ذهبوا إلى التحريم لأنهم يفسرون صوم الدهر بما يشتمل على ماذا؟ على العيدين. يعني جهة التحريم هي ماذا؟ هي كونه مشتمل اليمن على العيدين، وأنه بعنوانه بما هو صوم الدهر يكون ماذا؟ يكون محرما. إذا كان تحريم صوم الدهر من جهة اشتماله على 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 صوم العيدين هذا لا أشكال في تحريمه كما قلنا، فلعلهم أفتوا بالتحريم من هذه الجهة، من جهة أنهم يفهمون هذا أن تحريم صوم الدهر من جهة اشتماله على صوم العيدين، فيصح أن يقال أن صوم الدهر حرام بلا أشكال لأنه مشتمل تحريم نشأ من اشتماله على صوم العيدين، وصوم العيدين لا إشكال في تحريمهما تحريمه. فلعله منها جموع من جهة أنه حمل الكراهة في الروايات اليمن على التحريم، لعله من هذه الجهة. على كل حال هذا طبعا لو سلمنا أن الأصحاب ذهبوا إلى التحريم، هذا مو واضح كمان سنبين الكلام في هذا، أن هاي الروايات التامة سندا التي تعبر بالكراهة هل لها ظهور في التحريم أو لا؟ مبدئيا لا مانع من أن يستعمل لفظ الكراهة في ماذا؟ في التحريم. استعمل في موارد عديدة عبر عن التحريم بماذا؟ بالكراهة في موارد عديدة. لكن هل هذه الروايات لها ظهور في التحريم أو لا؟ هذا الكلام، هل يمكن أن نستند إلى هذه الروايات للفتوى والالتزام بالتحريم في المقام أو لا؟ قد يشكك في ظهورها في التحريم من جهات، منها أنه التعبير بالكراهة بي احتمال بالنتيجة صحيح استعملت الكراهة للتعبير عن التحريم في كثير من الروايات، لكن أكو احتمال أن المقصود بالكراهة هو شيء دون شنو؟ دون التحريم، شيء دون التحريم، خصوصا أن هذه الروايات واردة في زمان متأخر، يعني في زمان الإمام الصادق عليه السلام. ممكن أن يعبر بالكراهة ويراد بها شنو؟ ولا يراد بها التحريم، أقول إيش؟ ولا يراد بها ماذا؟ لا يراد بها التحريم، هذا احتمال. الشيء الآخر هو أن لسان هذه الروايات كأنه يناسب الكراهة ما يناسب ماذا؟ التحريم. في الرواية الأولى اليتامى سندا يقول لم يزل مكروها، يعني مو مناسب لو كان هذا حرام صوم الدهر حرام يقول له صوم الدهر حرام، إلا اللهم يقال أنا تقي وأمثال تقي. أن لم يزل مكروها أو نكرهه في الصحيحة الثانية رواية التامى سندا الأخرى موثق السماع، أو فكرهه أو نكرهه لم نزل نكرهه في رواية أخرى. هذا التعبير، هاي التعبيرات ما ما بها يجعلها الظاهرة ظهور واضح في ماذا في التحريم. ما نريد نقول أنها ظاهرة في الكلام لكن ليس لها ظهور واضح في ماذا في التحريم. هذه جهة. الجهة الأخرى هو ذهاب الأصحاب للكراهة. كلها القول بالكراهة يبدو أنه أقرب، وإن كان الاحتياط في محله، واقع الاحتياط في محله في أي مقام، وإن كان يبدو القول بال... يعني ما كفت شيء واضح يمكن الركون إلى إثبات التحريم. الروايات التي تصرح بالتحريم هي التامة سندا، الروايات التامة سندا تصرح بالكراهة. الجزم بأن المراد بالكراهة هو التحريم محاصر مو واضح، فيحتمل أن يكون المقصود بغير التحريم. لسان الروايات أن يساعد على هذا، ومضافا إلى ما أنه ذهاب الأصحاب من الكراهة، أبو كريم أصحاب صرحوا بالكراهة، هذه تمنع من ماذا من الجزم بأن هذه الروايات ظاهرة في التحريم، بحيث نحمل على التحريم ونفتي بالتحريم على أساسها. هذا ما يرتبط بهذا البعض. آخر مسألة في هذا الباب هو مسألة استحباب الصوم الإمساك تأدبا. هذه تقدم بحثها متفرقة، ما صار تركيز على بحثها. مناسب هنا التركيز على هذا البحث، مسألة مهمة، أن متى يستحب الإمساك تأدبا بحيث يكون مستحب من جملة المستحبات التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمساك تأدبا لا بعنوان الصوم، لا، قول الإمساك تأدبا. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، كأي حكم شرعي آخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثباته بدليل. السيد الماتن هاي عبارته، قال مسألة رقم 3: يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان، وهو شيء مختص بشهر رمضان، وإن لم يكن صوما، هذا ليس صوما شرعيا وإنما هو إمساك وليس صوما. في مواضع يستحب الإمساك تأدبا، في مواضع، ثم يذكر هذه المواضع. الموضع الأول: المسافر إذا رجع، إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم. كل هذه المسألة وفروعها والتفاصيل اللي ذكرها بها تقدم الكلام عنها في بحث شرائط صحة الصوم. من جملة شرائط قلنا عدم السفر، هناك تم بحث هذه المسألة وتبين أن ما يقول السيد الماتن هنا تام، هناك انتهينا لنا في هذه النتيجة، وهي أنه إذا وصل أهله أو دخل ورد أهله قبل الزوال فيفرق بين ما إذا أفطر وما إذا لم يفطر في الطريق. فإذا لم يفطر في الطريق ووصل قبل الزوال يجب عليه ماذا؟ يجب عليه تجديد النية والصوم، يجب عليه أن يصوم، أن ينوي ويجب ويصوم، يجب عليه ذلك. أما إذا وصل قبل الزوال وكان قد أفطر هذا يدخل في الإمساك الشنو التأدبي. ونفس الكلام، وأما إذا وصل بعد الزوال هذا يشمله الإمساك الشنو الإمساك التأدبي، كما قال: إذا وصل بعد الزوال مطلقا، يعني سواء أفطر أو لم يفطر بعد الزوال، أفطر أو لم يفطر يستحب له الإمساك الشنو التأدبي. وأما إذا ورد قبله ولم يفطر أو قبله وقد أفطر أيضا يستحب له الإمساك عشان تأدبه. وأما إذا ورد قبله أي قبل الزواج ولم يفطر فيجب عليه الصوم تجديد النية والصوم. تقدم هذا مفصلا ولا ندخل في تفاصيله. الثاني وهو المهم المريض انتهى الوقت. هل المريض حال حال المسافر؟ بعد ما قلنا في المسافر هم يجي في المريض إذا برئ قبل الزوال بعد الزوال أفطر لم يفطر هل يأتي فيه هذا التفصيل أو لا؟ وصلى الله عليه